أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. كان الكلام في هذا المطلب وهو أن البيع المعاطاتي إذا أنشئ بالصيغة غير الجامعة للشرائط، كما لو اشترطنا في الصيغة الماضوية فأنشئ البيع المعاطاتي بغير الصيغة، وكنا نفترض أن هناك تراض لكل من الطرفين في أن الآخر يتملك ما عند الأول ويتصرف، سواء كانت المعاملة صحيحة وممضاة شرعا أو غير ممضاة شرعا، فعندهم رضا بالتملك والتصرف على كل تقدير. هذا كان محل بحثنا. والشارع حكم على أن هذه المعاملة حيث لم تستوفي شرائط الصيغة فهل تقع معاطات بعدما لم يمضها بيعا لازما؟ مو بيع لازم، ما شملها دليل الإمضاء، فليست هي بيع لازم، فهل هي معاطات أو ليست معاطات؟ قلنا أن كونها معاطات يتوقف على تمامية مجموع أمرين. الأمر الأول الذي تقدم أننا نكتفي في حصول المعاملة المعاطاتية بالرضا التعليقي، بالرضا التقديري، بالرضا الإنشائي. فإذا اكتفينا بذلك كما ذهب له المحقق التستري صاحب مقابيس الأنوار وجماعة، فالمفروض في المقام أن هناك إبراز، هناك إنشاء للتمليك مقرون بالرضا التقديري. أنشأ التمليك بالصيغة غير المخصوصة ويوجد عندنا تراض، شنو؟ إنشاء تراض تقديري، والرضا التقديري كافي في الحكم بالمعاطات. هذا الأمر الأول الذي يتوقف عليه المطلب. ومن خلال هذا الشرح الذي ذكرناه نريد أن ندفع اعتراضا في المقام، فنقول اعترض على كفاية الرضا التقديري في صحة المعاملة بأنه الصحيح أن يقال بعدم كفاية الرضا التقديري في صحة المعاملة، وذلك لأن هناك فرق بين التصرفات الخارجية الحسية وبين التصرفات الاعتبارية من البيع والإجارة، والرضا التقديري كاف في أي تصرفات؟ في التصرفات الحسية الخارجية. إذ العقلاء يقولون يكفي في أنني أتصرف في مال الغير أنه حتى حتى على تقدير فساد المعاملة هو راض بالتصرف ما دام عند طيب نفس على كل تقدير حتى على تقدير فساد المعاملة، بحيث حتى لو اطلع على أن المعاملة فاسدة فهو راض بالتصرف وتطيب نفسه، فهذا كاف في أي تصرفات؟ في التصرفات الحسية الخارجية. وأما محل بحثنا الآن مو في التصرفات الحسية الخارجية، إنما كلامنا في الرضا المصحح للتصرف الاعتباري، لتصحيح العقد الاعتباري، لتصحيح المعاطاة. والمعاطاة بيع ومعاملة اعتبارية، والعقلاء لا يصححون، لا يرون كفاية الرضا التقديري في صحة المعاملة. فمثلا لو فرضنا أنني أخذت جهاز التليفون من بل صاحبي وصديقي، وصاحبي وصديقي يرضى أن أبيع تليفونه، بحيث لو اطلع على أنني بعته يرضى بذلك، هل هذا كافي في صحة المعاملة أو معاطاة أو يعتبر فضولي؟ قالوا أن هذه المعاملة معاملة فضولية، مجرد الرضا التقديري غير كافي في كون المعاملة لها أثر اعتباري صحيح، فلا تصح المعاملة بما هي معاملة اعتبارية، بل لا بد من الرضا الفعلي وإبراز ذاك الرضا الفعلي. لازم أن أكون رضا فعلي وأن تبرز الرضا الفعلي. أما رضا فعلي بس مو مبرز ينفع؟ لا. ورضا تقديري غير مبرز ينفع؟ ما ينفع. ونحن في مقامنا كيف يقال مجرد الرضا التقديري كافي في تصحيح المعاملة بما هي معاملة اعتبارية، لا بما هي تصرف حسي خارجي لا يحل دم امرئ مسلم ولا ماله إلا بطيبة نفسه؟ ما لنا علاقة بالحلية التكليفية التصرفات الخارجية. ولهذا ذهب جمع من الأعلام أن العنصر الأمر الأول أيضا ما مصحيح، كفاية الرضا التقديري في صحة المعاملة لا يصح ولا يصحح ذلك في التصرف الاعتباري، وإن صحح في التصرف خارجي. ولا يحل دم امرئ مسلم ولا ماله إلا بطيبة نفسه، ما العلاقة بمحل البحث؟ هذا في الحلية التكليفية في الدماء والأموال، للحلية الوضعية. ولكنه قد يقال، والشيخ ما ناقش العنصر الأول، وظاهر عبائر الشيخ حيث سكته بعد ذلك عن العنصر الأول أنه يظهر منه كفاية الرضا التقديري في صحة المعاملة. ويمكن الجواب عن ذلك أن هناك فرق بين مطلبين، بين الرضا التقديري الذي لا يوجد فيه إبراز البتة، مجرد أن صديقي يرضى في قلبه أن أبيع ما عنده، بحيث لو اطلع على أنني بعت هذا قبل، هذا طيب نفسي مجرد ما في أي إبراز لأي شيء. هذا نعم قد يقال، وإن كان سيأتي بحثه، قد يقال أن مجرد الرضا في القلب الذي لو على تقدير اطلاعه على صحة المعاملة لرضى. هذا مو كافي في صحة المعاملة، وضعا واعتبارا. وإن كان الكلام سيأتي أيضا في بحث الفضولي، الشيخ الأعظم هم يناقش، لكنه نعم، لكن هذا مو محل بحثنا. بحثنا فيه إبراز، وهو إنشاء للتمليك بالصيغة، والمفروض أن المنشئ، دقق معي، المنشئ للتمليك بالصيغة صدر منه إنشاء مقترن بالرضا على كل تقدير. هذا معنى الرضا التعليقي. المفروض يا شيخنا أن المنشئ للتمليك بالبيع المعاطات بالصيغة المذكورة، لو سألته هذا الإنشاء يوجد فيه رضا على كل تقدير أو لا، يقول نعم هناك رضا على كل تقدير، وإن كان الرضا الفعلي مقارن للاعتقاد بصحة المعاملة، ولكن أنا أقول لك الآن على تقدير عدم صحة المعاملة أنا أيضا راض، فهناك إنشاء مقترن بهذا الرضا التقديري، وهذا غير عدم وجود أي إبراز وأي إنشاء، ومجرد أنك تبيع مال الغير وهو واقعا راض بدون صدور أي إبراز، فقياس هذا على ذا قياس مع الفرق. نحن نتكلم صدر إنشاء وأبرز الرضا وطيب النفس عن طريق الصيغة غير المخصوصة، وفي آن الإنشاء هناك رضا على كل تقدير، غايته أن الرضا الفعلي غير المعلق والناجز الآن هو الرضا بالتمليك المقرون باعتقاد صحة المعاملة، ولكن أنا أيضا راض بالقضية التعليقية، أنا الآن فعلا راض بالقضية. لو فرض أن البيع فاسد ولم يمضه الشارع أنا راض بذلك، هذا محل بحثنا. فقياس المورد على الفضولية قياس مع الفارق. هذا هو الأمر الأول، العنصر الأول الذي يتوقف عليه كون المعاملة معاطاتية إذا أنشئت بالصيغة غير المخصوصة. أما العنصر الثاني وهو أنه هل المعاطات تتوقف على التقابض من الطرفين أو على الأقل تقابض من طرف آخر، أو يكفي في حصول المعاطات وصول مال كل منهما للآخر مع طيب نفسه والرضا، فلا يتتقوم المعاطات بالقبض بل يكفي الوصول. وقد مر علينا هذا البحث مفصلا في الأبحاث السابقة، فقلنا المعاطات تارة فيها قبض وإقباض من الطرفين، تارة هي فعل واحد، تارة حتى قبض وإقباض ما موجود، مجرد وصول مال كل منهما مع طيب نفسه. وضربنا أمثلة الحمامي والسقاء وما شاكل ذلك كما مر بحثه مفصلا فلا نعيد كلامنا. فيقول أنا بنربطه في البحث، إذا قلنا بعدم اشتراط التقابض والقبض ولو من طرف واحد بل يكفي في المعاطات وصول كل من العينين مع اقترانها بطيب النفس، إذا قلنا بكفاية ذلك فتحقق شرط المعضل، وإلا فلا. كيف؟ ما هو علاقة هذا المطلب بالبعث؟ علاقته واضحة، أن المفروض أن محل بحثنا يا سيدنا ليست المعاطات الفعلية، ليس بحثنا في معاطات الفعلية الحاصلة بالقبض والإقباض، إنما محل البحث الآن في المعاطات الحاصلة بالإنشاء القولي غير الجامع للشرائط، والقبض الذي يحصل هذا ليس قبضا محققا لإنشاء التمليك، وإنما هو لترتيب آثار ذاك الإنشاء القولي غير الجامع للشرائط. فما عندي قبض في المقام أصلا، ما تحققت المعاطات بالقبض، غايته وصول كل من العوضين لمال الآخر مقترنا بالرضا. واضح شيخنا؟ غاية ما يوجد في المقام وصول كل من العوضين إلى الآخر مقرونا بالرضا، وإلا ما تحقق هاهنا قبض حتى يندرج البحث في المعاطات الفعلية. فإذا بنينا يشترط في قوام المعاطات أن تكون فيها قبض وإقباض، لابد من تحقق الإنشاء بالإقباض، لابد أن يتحقق الإنشاء بشنو؟ بالفعل. فهنا هذه ما تحقق معاطات، لأن ما تحقق الإنشاء بالإقباض، لأن الإنشاء تحقق بشنو؟ بالقول غير الجامع للشرائط، وهذا مكافي في الإنشاء عندكم. والقبض الذي تحقق هذا قبض لا يراد منه الإنشاء، والقبض الذي لا يراد به الإنشاء قطعا لا يحقق المعاطات. وأما إذا قلنا بكفاية وصول كل من العوضين في تحقق المعاطات فيمكن أن يقال بكفاية ذلك في المقام. ولهذا قال الثاني أنه لا، صفحة 112، أنه لا يشترط في المعاطاة إنشاء الإباحة أو التمليك بالقبض، هذا بالقبض من الطرفين، بل ولا بمطلق الفعل ولو من طرف واحد، بل يكفي وصول كل من العوضين إلى مالك الآخر مقرون والرضا بالتصرف قبله أو بعده. على أي رضا؟ على الوجه المذكور من الرضا، وهو الرضا التقديري. إذا تبين أنه يا شيخنا حصول المورد، دخول المورد في باب المعاطات متوقف على تمامية الأمرين. أنت شيخنا الأعظم تتمم الأمرين أو ما تتمم الأمرين؟ قال الأمر الأول الظاهر أنه صحيح وما أشكل عليه، إنما نوجه الإشكال على أمر، الأمر الثاني، وهو كفاية مجرد وصول كل من العوضين في تحقق المعاطات. كيف؟ يقول الظاهر، نقرأ ونعلق ما في شيء من، وفيه إشكال، اللي فيه إشكال ثاني، وفي الثاني إشكال، ما قال وفيهما إشكال، فيه يعني في الثاني، الأول ما أشكل عليه، من أن الظاهر، نقرأ ونعلق ما في مطلب يعني مطالب زائدة كلها تقدم بحثه هذا في البحث السابق، من أن ظاهر محل النزاع بين العامة والخاصة هو أي عقد يا شيخ عباس؟ العقد الفعلي، يعني الذي ينشأ عن طريق الفعل والقابض، كما ينبئ، رجعنا إلى المطلب كل تقدم شيء قاعد يكرر المطالب، هذا مطلب مر علينا سابقا، كما ينبئ عنه قول العلامة في رد كفاية المعاطات في البيع. وما هو دليلك أيها العلامة أن البيع المعاطات باطل؟ قال الأفعال قاصرة عن إفادة المقاصد، فركز على أي معاطات؟ الفعل، فحصر المعاطات كلها في الأفعال، فإذا هذا يعني أنه فارغ عن أن المعاطاة إنما تنشأ بالأفعال لا تنشأ بالقول، بل وإلا لو كان تنشأ بالقول صار دليله أخص من المد مدعى، لأن معاطاة عندنا معاطاة قولية وعندنا معاطاة فعلية. إن الأفعال قاصرة عن إفادة المقاصد، وكذا استدلال المحقق الثاني على عدم لزوم المعاطاة بأن الأفعال ليست كالأقوال في صراحة الدلالة، كله ركز على الأفعال. وكذا ما تقدم من الشهيد رحمه الله في قواعده من أن الفعل في المعاطاة لا يقوم مقام القول، وإنما يفيد الفعل الإباحة، إلى غير ذلك من كلماتهم الظاهرة أن محل الكلام هو الإنشاء الحاصل بالتقابض. وكذا كلمات العامة، فقد ذكر بعضهم أن البيع ينعقد بالإيجاب والقبول، هذا البيع اللفظي اللازم وبالتعاطي، واضح؟ ما عندنا بيع يتحقق بمجرد الوصول، له إيجاب وقبول وله تعاطي، إن شاء الله واضح. هذا كله وجه لشنه؟ هذا قال فيه إشكال، فيه إشكال يعني مصنف في وجه متردد. هناك وجه يقتضي بل عدم كون المورد من باب المعاطات، وهذا اللي ذكرنا، فيشترط في المعاطات الفعل. وهناك وجه آخر يقتضي عدم اشتراط أن تكون المعاطات بالفعل، ما هو؟ نقول التعاطي والمعاطات لا ندور مدار العنوان فيه، فإنه لا توجد آية أو رواية جعلت الأثر على أي عنوان؟ على عنوان التعاطي وعنوان المعاطات. وبناء على هذا لا بد أن نرجع إلى الدليل على أن المعاطات يستفاد منها الإباحة على رأي المشهور. ما هو الدليل على أن المعاطات الإباحة؟ سيرة. تمسك المصنف بالسيرة لإثبات أن المعاطات تفيد الإباحة، فهناك سيرة متشرعية على أنه لا يتعامل مع المعاطاة لا بالبيع اللازم ولا كالمقبوض بالعقد الفاسد، بل يكون هذا من باب الإباحة. وإذا رجعنا إلى السيرة فالسيرة، بل هو سيرة عقلائية وسيرة متشرعية، تارة بالسيرة المتشرعية وتارة بالسيرة العقلائية. أما السيرة المتشرعية فلا يقولون أن المعاطاة يشترط فيها أن يكون الإنشاء عن طريق القبض عن طريق الفعل، بل متى ما صدر إنشاء وإبراز للرضا صح لك أن تتصرف وتترتب عليها الإباحة. هذه إذا كانت سيرة، إذا كان دليلنا السيرة المتشرعية. وإذا كان دليلكم السيرة العقلائية فالعقلاء لا يهتمون أن آلة الإنشاء هل هي الفعل أو آلة الإنشاء هي القول، فالسيرة العقلائية لا تفرق في آلة الإنشاء بين الفعل والقول. فمتى ما أنشئ بيع وأريد منه تمليك العين بالعوض بأي آلة للإنشاء، فإنه حينئذ الشارع حكم على هذا البيع المنشأ العقلائي إما بالملكية الجائزة على مبنى، وإما حكم عليه بالإباحة بناء على مبنى آخر. لكن الأدلة الشرعية الإمضائية إنما تنال شنو موضعها؟ الإنشاء الصادر من العقلاء، والإنشاء الصادر من العقلاء لا يدور مدار أن المنشأ ينشأ عن طريق القول أو عن طريق الفعل. فالشارع يقول هذا البيع العقلائي الصادر من العقلاء إن أنشأ بالصيغة المخصوصة أمضيناه بيعا لازما فيفيد الملكية اللازمة، إن أنشأ بغير الصيغة المخصوصة ما كان جامع للشرائط اللزوم أمضيناه إباحة حكمية واضح إن شاء الله، أو أمضيناه ملكية متزلزلة على مبنى بعضهم. فإذا ما هو موضوع دليل الإمضاء؟ شنو ما عليه السيرة؟ لا يفرقون في ذلك أن الإنشاء حاصل بالصيغة غير المخصوصة أو حاصل عن طريق الصيغة المخصوصة أو حاصل عن طريق الأفعال، غايته أن الشارع في مقام الإمضاء إما أن يمضي ما عليه السيرة بيعا لازما أو يمضيه إباحة أو ملكية جائزة. واضح إن شاء الله سيدنا. ومن خلال هذا نكتفي بمجرد الوصول، متى ما تحقق إنشاء بلي وأبرز هذا الإنشاء ولو بصيغة غير مخصوصة كفى وصول العوضين، وإن لم يوجد إنشاء فعلي. ولهذا ذكرنا في باب أجرة الحمامي وفي باب بيع السقاء أن العقلاء يقولون هذا بيع هذه إجارة نافذة، قائد الشرع ما أمضاها لازمة، حكم في مواردها كما قلنا بالإباحة. واضح إن شاء الله يا شيخ مصطفى. قال هذا وجه عدم الاشتراط، ومن أن الظاهر أن عنوان التعاطي في كلماتهم لمجرد الدلالة على الرضا، كان الرضا المبرز، لا بد من رضا مبرز، إذا ماكو إبراز المشهور يجعلون هذا فضول، لا بد من رضا مبرز. وأن عمدة الدليل على ذلك هي السيرة، ولذا تعدوا إلى ما إذا لم يحصل إلا قبض أحد العوضين، والسيرة موجودة في المقام أيضا، فإن بناء الناس على أخذ الماء والبقل مر علينا خير وغير ذلك من الجزئيات من دكاكين أربابها يعني أصحابها مع عدم حضورهم ووضعهم الفلوس، هم يضعون الفلوس ما يخلي فلوس ما يصير، ووضعهم الفلوس في الموضع المعد له، ومن دخول الحمام مع عدم حضور صاحبه ووضوع الفلوس في كوز الحمام كما مر بحثه مفصلا مفصفصا. وهذه السيرة عقلائية موجودة، غايته أن الشارع ما حكم باللزوم فيها كما مر سابقا. فالمعيار في المعاطات هل هو القبض أو الوصول؟ يكفي الوصول. فالمعيار في المعاطات وصول المالين أو أحدهما مع التراضي بالتصرف، وهذا ليس ببعيد على القول أن المعاطات تفيد الإباحة، لأن دليلنا بناء على هذا القول هو السيرة العقلائية وأمضاها الشارع إباحة حكمية. إنزين ليش قال على القول بالإباحة؟ إنزين على القول بالملك ليش بعيد؟ وليس ببعيد، وهذا كلام لطيف، المعيار في المعاطات وصول المال، هذا ليس ببعيد على القول بالإباحة، ودليلنا قلنا السيرة وذكرنا السيرة. إنزين على القول بالملكية شنو دليلك؟ لا الملكية الجائزة قلنا، لا الملكية المعاطات ما تفيد الملكية اللازمة،
لا الملكية
من أي باب؟ الإجماع.
أحسن.
لا ديك الملكية شيخنا، احنا أول داك بحثنا أصالة اللزوم في العقود، قلنا الأصل في المعاملة اللزوم بالأدلة الثمانية، تناضل الأدلة الثمانية هذه أصالة اللزوم، لكن خرجنا عنها بالإجماع. دليل من قال بالملكية الجائزة هو الإجماع، قال عندنا قاعدة عامة أصالة اللزوم في العقود اللي هي الأدلة كام؟ ثمانية. غايته رفع، فالأصل في أي معاملة أنها تفيد اللزوم، خرجنا عن اللزوم بالإجماع، والإجماع قدر متيقن، والقدر المتيقن من كلمات المجمعين الذي خرج عن اللزوم هي أي معاطاة؟ المعاطاة التي عن طريق الأفعال. أقول أن قرأنا بعض العبائر في الوجه الذي ذكره المصنف وغيره، كل يركزون على الأفعال، فما صب الذي خرج هو الأفعال، فهذا إما تدخلون في اللزوم، وإذا تقول حسب الفاضل مو لزوم يصير البيع فاسد. يا شيخنا والمفروض، دقق معي، هذا الإنشاء غير القولي غير الجامع للشرائط بحسب فرض البه، غير جامع لشرائط اللزوم، فهو من جهة مو جامع لشرائط اللزوم فما يشمله دليل اللزوم، ومن جهة أيضا الإجماع ناظر إلى المعاطاة بالفعل، فنتيجة هذا أن بيع فاسد، سرك المقبوض بالعقد الفاسد. واضح إن شاء الله. إذا قلنا أن المعاطاة تفيد الملكية الجائزة، فالبيع المنشأ بالألفاظ غير الجامع للشرائط لا هو بيع لازم، لوضوح أن حسب المفروض الباء أننا نشترط الصيغة المخصوصة، ومع عدم الصيغة المخصوصة إذن هذا مع فقد شرط اللزوم إذن هذا مو بيع لازم. إنزين هل هو بيع يفيد الملكية الجائزة؟ قالوا لا، لأن الملكية الجائزة إنما هي للمعاطاة الفعلية، لأن الذي أدل على الملكية الجائزة هو الإجماع، ومصب الإجماع أي ملك أي معاطاة؟ المعاطاة الفعلية. إذن هذا وين ندخله؟ هذا بيع فاسد مقبوض بالعقد الفاسد. وإن شئت قلت كل معاملة غير جامعة لشرائط اللزوم باطلة، خرج من ذلك بالإجماع المعاطاة التي تنشأ بالأفعال، وما عدا ذلك فهو باطل عاطل. أما بناء على القول بالإباحة فنتمسك في ذلك بكفاية الوصول بالسيرة. نعم، أما السيرة العقلائية وإما السيرة المتشرعية. الدليل الدال على الملكية الجائزة كلام المجمعين، تتذكرون عندما دخلنا في ذاك الأبحاث في بحث ملزمات المعاطات، اللي تتذكرون كلنا نقول وعمدة الدليل، فتارة نتكلم على الإباحة وتارة نتكلم على الملك، من نجن الطابع نتكلم على الملك كلنا دون مدار الإجماع، لأن الدليل الذي دل على الملكية الجائزة هو قول المجمعين. هذا هو تمام الكلام في هذا المطلب، ولكن اعترض جمع من الأعلام على كلام المصنف قدس سره بأنه أنتم هنا استدللتم بالسيرة، وظاهر كلام السيرة العقلائية حيث قال والسيرة موجودة في المقام أيضا، فإن بناء الناس مع أنكم لا تقبلوا دليل السيرة، تقدم مناقشة السيرة العقلائية، فماذا عدا مما بدا فليس الدليل بناء على القول بالإباحة
هو التشبث بالسيرة، فحينئذ التمسك بالسيرة في المقام يتنافى مع ما تقدم سابقا. هل هذا إشكال يا ريت؟ وقد تعرض السيد الخوئي قدس سره في جزء 36، راجع جزء 36 من موسوعته المباركة صفحة 178. احنا مر علينا سابقا السيرة هذا ناشئة من اللامبالات، مصنف ما قال ولا معنى للتشبث بالسيرة العقلائية فإنها ناشئة من اللامبالات، فلم يتمم المصنف السيرة العقلائية، فكيف يستدل هنا بالسيرة بناء على القول بالإباحة؟ هل هذا إشكال يا ريت؟ أو بالتأمل، مع أنه كيف تجمع بين هالكلام وبين ما ذكرناه في بحث الملزمات بناء على الإباحة كذا، بناء على الملكية، كلنا نركز على الإجماع. ما علي، بس هو عبارة مصنف سيرة عقلائية. أنا شرحي في المطلب أصل المطلب بيان يمكن استدلال بالسيرتين، بس هو عبارة في الكتاب ظاهرها سيرة الناس، يعني السيرة العقلائية. شو يقول مصنف سابقا السيرة العقلائية غير مضاد، مر علينا سابقا يقول هذه ناشئة من اللامبالات، صفحة كم مر؟ فبناء الناس يقول والمتشرعة، فبناء الناس على أخذ الماء والبقح، مو بس عند المتشرعة حتى عند العقلاء. متقدم قلنا السيرة العقلائية، خو السيرة ما تمسك بها قصكم، لمتقدم السيرة المتشرعية قال هذا لا يصح أن يكون سيرة متشرعية، هذه سيرة ناشئة من عدم المبالاة. هل يمكن الجمع بين المطلبين؟ واضح الإشكال صحيح؟ إذا التمسك بالسيرة، وش تقصد بالسيرة؟ إن تقصد السيرة العقلائية ما تممتم دليل السيرة العقلائية، إن تقصد متشرعية قلت هي سيرة مو متشرعية، هذه سيرة ناشئة من اللامبالاة بأحكام الشريعة، ككثير من المسألة لا الذين لا يبالون بالأحكام الشرعية، حتى أشكل اليزدي قال يلزم الانسداد للتمسك بالسيرة، فكيف هنا تذكر السيرة؟ خلي سؤال لكم تراجعون تتأملون تجمعون بين المطالب. السيرة في أول الأبحاث صفحة شيخنا في وين صفحة كم كان؟ صفحة 42. وكيف كان ففي الآيتين مع السيرة كفاية اللهم إلا أن يقال أن أو جاء صفحة أبدأ في الإشكالات، أما الآيتين لا وأما ثبوت السيرة واستمرارها على التوريث فهي كسائر سيراتهم صح التعبير الناشئة عن المسامحة وقلة المبالاة في الدين مما لا يحصى في عباداتهم ومعاملاتهم وسياساتهم كما لا يخفى. فما تمسك، احنا عممنا البحث قلنا تارة نتمسك بالسيرة العقلائية فأشكلنا، تارة بالسيرة المتشرعية فأشكلنا، فكيف هنا تقول بناء على الإباحة؟ نقول بالسيرة، أو ماكو تهافت في المطالب، واضح؟ صفحة راجع كيف نجمع بين صفحة 42 في مناقشة للسيرة وبين ما ذكره هنا صفحة 113 وقال والسيرة موجودة في المقام أيضا. إذن بناء على القول بالإباحة، ما هو دليلكم على القول بالإباحة يا سيدنا تذكر؟ ما هو الدليل بناء على أن المعاطاة تفيد الإباحة؟ إذا ما تقبلوا السيرة شنو الدليل؟ كيف؟ نعم. وأما هنا نعم قد يقال بأنه لا تعارض بين المطلبين، فإن المصنف في ذاك البحث يتكلم عن أن المعاطاة هل تفيد الملك أو لا تفيد الملك، فاستدل بالأدلة المتعددة، فناقش هناك أن ترتيب آثار الملكية بل وأنها تفيد الملك هذا لا يصح الاستدلال به بالسيرة. وأما كلامنا بناء على القول بالإباحة فنحن ما ناقشنا أنه هل السيرة، نعم هل السيرة انعقدت على الإباحة أو لم تنعقد على الإباحة، فقد يقال بأن هناك سيرة عقلائية على كفاية وصول المالين في ترتيب التصرفات في مثل هذه الموارد، كمسألة بيع السقاء، كمسألة شنو، كمسألة غيرها التي يكتفى فيها بوصول العوضين. ونحن نريد أن نتمسك هنا بالسيرة لإثبات القول بالإباحة، لا السيرة لإثبات الملكية، فلا تهافت بين هذين المطلبين. فالمصنف يقول إذا كنتم تبنون على أن السيرة، على أن المعاطاة تفيد الإباحة، فالدليل على ذلك السيرة، ولم يثبت أن السيرة التي ترتب آثار الإباحة ناشئة من قلة المبالاة في الدين أو ما شاكل ذلك. احنا نتاجع مطلبنا، بينا ما هي المناشئ التي اقتضت ان المصنف يشكل على تلك السيرة انها لا يحرز انها سيرة متلقية المطلب من قبل المشرع. جبنا شواهد، هذه الشواهد ناظرة الى الملكية مو ناظرة الى شنو، الإباحة. فتأمل جيدا في المطلب، تأمل جيدا، جيدا قلت مو تأمل، غير تأمل جيدا شيخ عباس، فرق بين فتأمل، فرق بين فتأمل، اسمع كلامي، فرق بين فتأمل وبين تأمل جيدا. إذا قالوا فتأمل يعني إشكالات ما مقبول في تأمله، قال تأمل جيدا يعني أنا أقبله وفي إشكالات أرده، واضح ما أخذت هذا المطلب شيخ عباس في الكفاية كله، يقول قال فتأمل، فتأمل جيدا، فتأمل يعني أكو إشكالات في المطلب، إن قلت موجودة على المطلب في أنا هم أنا عندي تأملات، الآخر عندي تأملات، يقول فتأمل، أما فتأمل جيدا، أكو اعتراضات، أدري أكو اعتراضات، بل لكن هذه الاعتراضات يمكنه دافعها وأنا أتمم المطلب، فأقول فتأمل جيدا، مو بس تتأمل وتسكت، جيدا، فأنا قلت فتأمل جيدا. ناقش السيرة، ناقش السيرة، هو صفحة 60 ولا صفحة 60، خلينا نشوف صفحة 60 وين قلنا يمكن ودعوة شيخنا، وين السيرة؟ قال بل يمكن دعوة، كل هذه يمكن دعوة السيرة على عدم الاكتفاء في البيوع الخطيرة التي يراد بها عدم الرجوع نعم ربما يكتفون بالمصاب، نعم وين العبارة؟ نعم الاكتفاء في اللزوم بمطلق الإنشاء القولي غير بعيد للسيرة. إذن الاكتفاء هل هو من باب الملكية أو الإباحة؟ رجعنا، لا ولغير واحد من الأخبار، ظاهر كلام جنبين، كلام هنا وهناك، وهذه العبارة ليس ببيع الخب الإباحة. نعم وين لم يكن تسجيل صفحة كم خلنا تعالي. والإجماع أن لم يكن يجب إلا أن المضمون قويا تحقق على عدم اللزوم مع عدم لفظ التسجيل.
نعم يمكن أن يقال نيجا يتكلم على صلاحية القول للبيع وعدم صلاحية،
بل يمكن دعوى السيرة على عدم الاكتفاء في البيوع الخطيرة. نعم ربما يكتفون بالمصافقة فيقول البائع بارك الله لك، نعم يكتفون بالتعاطي،
يتكلم بالسيرة عن صلاحية اللفظ،
بل ينكرون
لا اللفظ في صلاحية البعض. أنا قاعد أتكلم من أجل البحث إلى الصيغة.
نعم الاكتفاء في اللزوم هذا على مبنى شيخنا، هو غير مبنى، غير مبنى القام. شوف التفتوا ليس الخلف المطالع الشيخ المصنف، لاحظوا احنا ذكرنا يوم الأربعاء هذا المطلب، دقق تارة نتكلم على مبنى، تارة على مبنى القوم، على مبنى أنا أقول مقتضى القاعدة العامة أنه لا يشترط في اللزوم حتى اللفظ، صحيح، وأن المعاطاة تفيد اللزوم، صحيح، على مبنانا وجبنا صلاة اللزوم. غايته أنه احترازا عن دعوة التسالم والإجماع في الكلام، قلنا نحتاج إلى الصيغة، وهذه الصيغة التي نحتاجها لكي نفر من دعوة الإجماع هل يشترط فيها شروط زائدة ماضوية؟ قال ما نشترط. فعلى مبنى أصلا هذا البحث كله ما نحتاج إليه، قلنا على مبنى المصنف هذا البحث كله في التنبيه الذي مر ما نحتاج إليه، لأن التنبيه الثامن قلنا ما هو موضوع البحث فيه تتذكرون؟ موضوع البحث أنه لا يكتفى باللزوم بمطلق اللفظ الذي له صلاحية الإنشاء، وأما إذا قلنا يكتفى باللزوم بمطلق اللفظ الذي له صلاحية الإنشاء أصلا التنبيه الثامن يتبخر، ما لنا علاقة به. التنبيه الثامن إنما يتحقق إذا فرغنا من وجود دليل على اعتبار أمور زائدة وراء صلاحية اللفظ للإنشاء، وإحنا ما نبني عليه. وهناك على مبنى غير بعيد كعلى مبنى أكتفي بمطلق الإنشاء، يعني مطلق الإنشاء في نفي الأمور الزائدة على دعوة شنو؟ على دعوة الصلاحية لا ماضوية ولا كذا. وهذا على مبنى، نعم على مبنانا نحن، المعاطاة تفيد الملكية للأدلة الثمانية، غايته احترازا من دعوة الملكية اللازمة يكتفى بها بغير الله. أنا رفعت إيدي وقلت الصيغة، ويكفي أي صيغة؟ التي لا صلاحية الإنشاء. هنا نتكلم كل بناء على مبنى من يعتبر أمور زي. ولهذا أول ما دخل في التنبيه الثامن وش قال؟ التنبيه الثامن وش قال؟ هني قال فإن قلنا، صفحة 106، فإن قلنا بعدم اشتراط اللزوم بشيء زائد على الإنشاء اللفظ كما قويناه سابقا، هل حتى رجعت قوينا؟ فأنا قاعد أتكلم على كما قوينا سابقا، بناء على التخلص بذلك عن اتفاقهم فلا إشكال في صيرورة المعاملة بذلك، وينتهي البحث وإن قلنا بمقالة المشهور. الآن كل البحث على مقالة مشهور، واضح إن شاء الله. فهناك في صفحة 60 كان يتكلم على مباني، الآن كلامنا كله على مقالة مشهور. بل هذا تمام الكلام في بحث المعاطات، وتم بحث المعاطات بعد اللتيا والتي والنقض والإبرام، وفي آخر بحث المعاطات متوهقنا على الإباحة، على اللزوم، على الملكية اللازمة. بعد ارجعوا إلى المطالب واجمعوا بينها إن شاء الله، ما في إن شاء الله تعارضات ولا تهافتات إن شاء الله تعالى، حيث أن البحث الآتي عنوان جديد وبلباس جديد، والطالب يفتح صفحة جديدة يمكن صفحة يمكن بحثه
يمكن
في المعاطات أول ما طب البيع في المعاطات نقض وإبرام رايح قاعد شاف روحه ضايع وما قدر يحصر الآن بعد يبدأ صفحة جديدة بروندة جديد يفتح له بروندة جديد الآن وثوب جديد يجي بكرة بثوب جديد الدرس لأنه مطلب جديد ونحن أيضا لا بد أن نبحث في درس جديد فنحن نعم زوجة جديدة ولو بقاء يأتي إن شاء الله الكلام في عقد البيع مقدمة يأتي إن شاء الله البحث في عقد البيع وش كان بحثنا في عقد البيع شيخ عباس يقول الكلام في عقد البيع احنا وش قاعدين نبحث قبل البيع
جملة معترضة البيع معترضة جملة معترضة
يأتي إن شاء الله البحث الجديد وصلى الله على محمد وآل محمد التزموا بالتقرير كل واحد يروح بيتهم يقرر كل يوم إذا انتهى الدرس ارجع البيت وقرر لا تراكم عليك المطالب كل طالب يقرر الدرس كل بقلمه من هذا المطلب الجاي انت بدأت اطلع لا تراكم الأمور كل يوم شوية شوية في الدرس اكتب رؤوس الأقلام إذا ما تقدر تكتب كامل اكتب رؤوس الأقلام روح البيت وقرر المطلب كل يوم قرر وانت تحضر قرر المطلب
طالب من الأمر الثالث
الشيخ ايه الله أمر الثالث ما شفنا شيء
لا قاعد نكتب فيه
إذا خلصت تجيبه